البشارة والنذارة,
البشارة والنذارة
في القرآن الكريم.
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, وكان الله عزيزا حكيما.
البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم
فهد بن عبد العزيز السنيدي.
ضيف اللقاء فضيلة الشيخ
صالح بن عواد المغامسي,
إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة.
التلاوة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.
البشارة والنذارة في القرآن الكريم
من إخراج
عبد الله بن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في البشارة والنذارة في القرآن مع ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي, إمامي وخطيبي جامع قبة بالمدينة النبوية المطهرة. فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله إخوة المستمعين.
ننصت كالمعتاد إلى آية هذه الحلقة, وهي في البشارة الآية من سورة الأنبياء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه, فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم, وكذلك ننجي المؤمنين.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. فضل الشيخ, الآية في قوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليها الآيات, هذه الآية نزلت في نبي من أنبياء الله, من هو ولماذا سمي بهذا الاسم, وأين موضع البشارة أيضا هنا أحسن
الله؟ نعم, هذه في نبي الله يونس بن متى عليه السلام, والبشارة فيها عند قول الله جل وعلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم إلى هنا, ثم تأتي البشارة لنا بقول الله وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا بلا ريب بشارة عظيمة لأهل الطاعة ولكل من صنع صنيع يونس, وسيأتي الدليل على ذلك من السنة. بداية يقال أنبياء الله تبارك وتعالى اختلف هل هم منزهون عن الصغائر أو لا, لكن الذي يعنينا الحديث عنه هنا أن يونس بن متى عليه السلام خرج مغاضبا من أجل ربه, لكن يظهر أنه تعجل ولم يستأذن ربه في أن يفارق قومه, فلما خرج من عندهم ركب في سفينة, ثم إن السفينة لم تمضي مع أن ما حولها من المراكب كان يغدو ويروح, فقيل قال أهل السفينة بعضهم لبعض إن في السفينة عبدا آبقا من سيده, فاتفقوا على أن يقترعوا بينهم فاقترعوا, وهذا معنى قول الله فساهم فكان من المدحضين. فألقي عليه السلام في البحر فابتلعه الحوت في القصة الشهيرة, فأوحى الله إلى الحوت أن لا يأكل له لحم ولا يهشم له عظما. هنا نلحظ مسألة مهمة جدا, وهي أن القضية هنا عن الأنبياء وعلاقتهم بربهم, لا علاقة الأنبياء بأقوامهم. واضح؟ لا علاقة الأنبياء بأقوامهم. فالله يقول وأيوب إذ نادى ربه, ويقول وزكريا بعدها إذ نادى ربه, ويقول وذا النون, أما آمنوا لم يؤمنوا ماذا حدث هذا جاء مفصلا في سور أخر. فخبر يونس عليه السلام مع قومه جاء في الصفات, فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. لكن هنا ذكر الله جل وعلا قال وذا النون, ذا هنا نصبت لأنها مفعول لفعل محذوف أي واذكر ذا النون, وهي عند جماهير النحاة اسم من الأسماء الخمسة. لكن ينبغي أن يعلم من باب الفوائد النحوية أن العرب تقول في حق الأسماء الموصولة تسميها بذو، يعني يطلقون ذو وذا وذي على الأسماء الموصولة. ومنه قول القائل: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي التي حفرت والتي طويت، أو الذي حفرت والذي طويت. لكن هنا على بابها اسم الأسماء الخمسة
ذو النون،
هنا على بابها بمعنى صاحب،
صاحب
مضافة، وإذا أضيفت أخذت حكم الحكم حكم الأسماء الخمسة.
نعم.
فنصبت بالألف. وذو النون، النون الحوت، النون الحوت، وسمي بذو النون، وهذا ظاهر لأنه الحوت ابتلعه لارتباطه الوثيق بالحوت.
نعم.
وذو النون إذ ذهب مغاضبا أي لربه، فظن أي غلب على ظنه أن لن نقدر عليه. الصواب من أقوال العلماء في معنى قوله لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه، من باب قول الله تبارك وتعالى: وأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. فهو غلب على ظنه عليه السلام أنه لمنزلته العالية عند الله ولكونه نبيا ورسولا
لن يضيق،
فإنه لن يضيق الله عليه، فظن أن لن نقدر عليه،
وليس من القدرة،
وليس من القدرة
كما يظن البعض،
كما يظن البعض،
لما يتخيل
كما هو ظاهر القرآن أو كما ظاهر اللفظ.
نعم.
لأن هذا لا يمكن أن يقع لصدمته أصلا.
نعم.
أصلا عظيما، وهو أن أنبياء الله لا يمكن أن يشكوا في قدرة ربهم. لأن هذا يخالف أحادية الإيمان، يعني يخالف أن يصنعه رجل من أحادي المسلمين، فكيف يظن بأنبياء الله؟
صحيح.
فما ينزه عنه المؤمنون ينزه عنه أنبياء الله من باب أولى. فقال الله تبارك وتعالى: فاستجبنا له، وهنا ظاهر أنه في إجاز حذف،
لكن قبل الاستجابة نداؤه في الظلمات،
فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات في إجاز حذف، لأن الأصل أن الحوت ابتلعه ثم ظن أنه ميت، ثم غلب على ظنه أنه حي وأنه قادر على الكلام، هنا دعا ربه. فقال ربنا: فنادى في الظلمات، اختلف فيما هي الظلمات، والأرجح أنها ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ظلمة الليل وظلمة البحر ظلمة بطن الحوت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، تحقيقا للتوحيد، سبحانك تنزيها لله عما لا يليق به، إني كنت من الظالمين، اعتراف بالخطيئة. اجتمعت ثلاث أمور كلهن فيهن إظهار كمال ربه وتنزيه الله عما لا يليق به، وإظهار الضعف والعجز والقصور في نفسه، والاعتراف بالخطيئة، وهذا من دلائل انكسار القلب، هو بعض المطالب الشرعية.
إذا أذنت، يعني الوقوف أيضا مع كلام من يسمون بالعلم التجريبي، أهل العلم التجريبي، هل يحق لهم كما قرأنا في بحث قدم عن نوع الحوت قدمه الأستاذ الدكتور الدمرداش في إثبات أن هذا الحوت هو الحوت الأزرق وهو حوت نادر بدلالات علمية صرفة؟ أولا التقمه، والأنواع الحوتي التي تلتقم هو من هذا النوع، والبقية تهشمها هاشم، أليس له أسنان قريبة لأنه التقمه بلعا؟ الثالث نادى في الظلمات، ولا يمكن للحوت الذي ينزل في قعر البحر للحوت الأزرق المشهور الكبير الضخم، فاستدل بهذه الدلالات على نوعية الحوت، وله بحث كبير وطويل في هذا،
ظاهرها مقبول، لكن في أمر مهم جدا يجب أن لا يكون البحث يرمي إلى أن يقول إن عدم أكله ليونس لا ليس من طبيعته الأكل، لا،
أي نعم،
هذه مهمة جدا،
الله عز وجل
انتفى الإعجاز، انتفى الإعجاز في المسألة، لكن الله امتن عليه بهذا. لكن قد يقول قائل، بدأ لي الآن، أن الله قال: فلولا أن كان أنه كان من المسبحين لبث في بطنه، فهذه قرينة تدل قد يكون هذا الحوت يعني لا يهشم، لا يأكل، وإنما يبقى قبرا له، لأن لا يهشم له عظما ولا يأكل له لحما، هذا من أقوال المفسرين، ليس من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى الأمر على ظاهره، أن الأصل أن الحوت ينبغي أن يكون قبرا له ويوارى فيه ويقضى أمره وتقبض روحه، هذا الأصل.
هو ذكر أيضا الحوت، هو قال بأنه من النوع الذكر وليس الأنثى، لأنه قال التقمه.
نعم.
والذكر من هذا النوع هو الذي يصعد ويأخذ فريسته أحيانا ثم يرجع إلى،
بخلاف غيره،
بخلاف الأنثى من نوع هذا الذكر. نعم. من نوع
هذه قرآن، يعني هو استخدم اللغة والحق أن من طرائق إثبات حقائق القرآن اللغة، كما يعني ثبت أن العنكبوت الأنثى هي التي تبني البيت، والله يقول كمثل العنكبوت اتخذت بتاء التأنيث. وهذا يعني أنا لم أقرأه يعني، لكن ما ذكرتموه وفقكم الله عنه يدل على أنه بحث قيم يعني، وإن كنا طبعا لا نجزم بما توصل إليه البحث، لكن لا شك أنه يوجد إنسان يعني يبحث في مثل هذه الأمور، حسن جدا، لأن الأذهان لابد أن تشغل، وأن تشغل بكلام الله وفق منهجية علمية أمر طيب جدا.
الدعاء يا شيخ ودنا نقف مع فنادى في الظلمات،
هذا الذي سنقف عنده. طبعا الله قال، ربنا يقول جل جلاله وكذلك ننجي المؤمنين، قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم بهذا الدعاء. جاء في الأثر عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث طويل لكن لو يعني سردناه، عن سعد بن أبي وقاص قال مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يردد علي السلام، فأتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء؟ قال لا، وما ذاك؟ قلت لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال ما فعلت؟ قال سعد بلى حتى حلفت وحلف. قال ثم إن عثمان ذكر فقال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، ثم جاء عربي فشغله حتى قام صلى الله عليه وسلم فأتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ أبو إسحاق؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال فمه؟ قلت لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا العربي فشغلك. قال نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. رواه الترمذي والنسائي والحاكم وصححه، وكذلك وافقه الذهبي على هذا التصحيح. إذن نحن أمام خبر صحيح يظهر فيه بجلاء أن هذه الدعوة دعوة من الدعوات التي يستجاب لقائلها لما تضمنته من إثبات التوحيد وتنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، وذكر اعتراف العبد بخطيئته، وقد ختمت هذه الآية بقول الله وهي البشارة وكذلك ننجي المؤمنين. بقي التفصيل في الهم والغم، الهم يكون في شيء قد مضى، والغم يكون في شيء قد مضى، والهم يكون في شيء لم يأتي بعد، يعني في مستقبل الأيام.
الهم
في شيء لم يأتي،
الهم لما سيأتي
والغم في شيء قد كان ووقع يرجى أن يزال، والهم شيء يخاف أن يقع فتكون الدعوة له. والله هنا ذكر عنها غم من حمله يونس عليه السلام من قومه، فقال الله فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه دعوة يونس بن متى. هذا الحدث في كونه خرج مغاضبا قد يقع في أذهان بعض الناس قدح في نبوة يونس، لهذا جاء الأثر لا يقول أحد أنا خير من يونس بن متى. فأنا هنا عائد للمتكلم، ليست عائد للنبي صلى الله عليه وسلم. أي لا يظنن أحد من صلاحه وتقواه أنه خير من يونس بن متى، وليس المقصود على الصحيح لا يقول أن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى، فهذا أمر مجزوم به مقطوع به أنه صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يقول صلوات الله وسلامه عليه.
يونس عليه السلام قبل بعد نبوة إبراهيم، هو من
بعد نبوة إبراهيم على الأظهر،
على الأظهر
بين موسى وإبراهيم، ذكره الله مرة باسمه ومرة بوصفه، قال وذا النون، وقال ولا تكن كصاحب الحوت، وقال باسمه وإن يونس لمن المرسلين، وسميت سورة
سورة يونس
باسمه سورة يونس، وقومه استثنوا من العذاب كرمة من الله لهم خلافا للسنن، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. واختلف هل هذا ينفعهم في الآخرة أو لا، والأظهر أنه ينفعهم، فالله أكرم من أن يمن عليهم بهذا في الدنيا فقط.
الياسين هل لهم علاقة بيونس؟ بعضنا
الياسين ليس لهم علاقة،
لا علاقة.
مرتبطين بإلياس عليه السلام.
نعم.
ذكر جل وعلا إلياس في كتابه الكريم. نعم. تدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين، ثم قال بعدها سلام على إلياسين. وقال بعض من ياسين اسم النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود سلام على آله، لكن سياق الآيات لا يسهل عليه.
طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم البشارة والنذارة في القرآن الكريم. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البشارة والنذارة
في القرآن الكريم.
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما.
البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم
فهد بن عبد العزيز السنيدي.
ضيف اللقاء فضيلة الشيخ
صالح بن عواد المغامسي،
إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة.
التلاوة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.
البشارة والنذارة في القرآن الكريم
من إخراج
عبد الله بن